ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جزاكم الله خير. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتي الموسومة بهذا العنوان، وصايا القلب. ومع اللقاء الثالث عشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثي موصولا مع وصاياي لولدي. قلت له: وأوصيك يا ولدي أن تكون قنوعا راضيا بما قسمه الله لك، واعلم أن ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك ما كان ليصيبك. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي وقفنا أمام الإيمان بالقدر كركن من أركان الإيمان، وبينا النصوص من الكتاب والسنة على قضية الإيمان بالقدر، وبينا أنه سر من أسرار الله، ولا يؤخذ إلا عن طريق الكتاب والسنة، لا مجال فيه لرأي ولا لهوى، فقد ضلت فيه فهوم كثيرة وزلت فيه أقدام بسبب أنهم أخذوه عن الرأي لا النص لا الشر، والغيب توقيفي لا يؤخذ إلا من الوحيين الكتاب والسنة. وأجبنا عن قضية ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو النار. في هذا اللقاء نواصل، لأن قضية الإيمان بالقدر من الأهمية بمكان، فالإيمان بها سبب سعادة الدنيا والدين، والعقيدة المشوشة فيها تؤدي لدخول النار والعياذ بالله. هنتكلم عن مراتب وأركان الإيمان بالقدر، مراتب وأركان الإيمان بالقدر. للإيمان بالقدر أربعة أركان، أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة. الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بمكان وما هو كائن وما سوف يكون. والكتابة دي أنواع. قبل ما نجاوب على أنواع الكتابة، دايما نسأل: أي الخلق أول؟ هل العرش أم القلم؟ الجواب: العرش أول المخلوقات، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. يبقى أول المخلوقات العرش. حضرتك لسه قايل أول ما خلق الله القلم، لا كمل بس النص وافهم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يعني أول أمر أصدره الله للقلم عند خلق القلم الأمر بالكتاب. ده أول أمر صدر لإيش؟ للقلم، مش إن هو أول الخلق. يبقى أول المخلوقات إيش؟ العرش. إنما القلم بعد العرش، وكان أول أمر صدر من الله للقلم هو الكتابة، الأمر بالكتابة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما التقى الشيخ سيد بأيمن قدمه للقبلة. يعني أول أمر أصدره الشيخ لأيمن عندما رآه أن يصلي. فهمتوا حاجة؟ مش معناه أول الخلق، فالأولية الواردة مع القلم أولية الأمر للقلم بالكتاب، إنما أول المخلوقات العرش بنص الآية وبنص الحديث. الرحمن على العرش استوى، وقال النبي: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. الكتابة بقى أنواع. في عندنا الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية اللي هي في الأزل، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأراضي ب50,000 سنة عندما أمر القلم أن يكتب، ودي موجودة في اللوح المحفوظ اللي هو الكتاب المكنون اللي الشيخ أيمن في سورة الواقعة عرج عليه: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. ده اللوح المحفوظ فيه مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، ودي بنسميها الكتابة الأزلية، وده اللي بنسميه القضاء المبرم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ولا نسخ. وده اللي قال فيه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، أمر مبرم، لا زيادة ولا نقصان. ده بقى إيش؟ اللوح المحفوظ. معنى رفعت الأقلام أي بعد أن كتبت المقادير رفعنا القلم. الحبر لسه موجود، ده كمان جاف فلا زيادة. حتى في لغة العقود يقول لك بعد ما تمت الكتابة وجف الحبر مفيش زيادة خلاص، ما ينفعش التزوير بقى، لأنك لو زودت يتعرف مش هو ده القلم اللي اتكتب بيه، لأن الحبر جاف، ده حبر جديد. يبقى إذن حتى الناس خبراء الخطوط يميز بتاريخ الكتابة، لما يكون في أوراق تقدم فيها تزوير يقول لك تعرض على الخبراء، الخبير وظيفته إيه؟ يقارن الخطوط أيهما أسبق، وده اتكتب إمتى وده اتكتب إمتى، فيكتشف التزوير من جفاف الحبر. فهمتوا حاجة؟ يعني العملية مش سهلة. فلما النبي يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى ده اسمه القضاء المبرم، مفيش فيه لا زيادة ولا نقصان، ولا ناسخ ولا منسوخ، خلاص كل المقادير كتبت. كوباية الشاي دي اتكتبت، والكلام اللي أنا بقوله ده اتكتب، والمجلس اللي أنا قاعده ده بحالي ده اتكتب، حتى اللصقة دي بحالها التعبان ده اليد اتكتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين 50,000 سنة. سبحانه عليم. قال تعالى في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ففرق بين المحو والإثبات وبين أم الكتاب. فالمحو والإثبات ده كتابة تانية، علم الملك، اللي اسمه القضاء المعلق على علم الملك. إنما وعنده أم الكتاب دي انتهت القضية، مفيش لا زيادة ولا نقصان. يبقى أنا عندي القضاء قضاءان، مبرم ومعلق. كلام سهل أهو، أنا بفصل واحدة واحدة أهو، صح؟ لا، ما عشان ما فيش حد بيتكلم في الأمور العقدية دي كتيرا فتجد الكلام صعب شوية، فأنا هفكه أهو. نمشي واحدة واحدة كده. النوع الأول من الكتابة كل شيء اتكتب وفرغنا منه خلاص، فين؟ في اللوح المحفوظ. كل شيء في الكون اللي بيحصل في غزة مكتوب قبل خلق السماوات والأرضين 50,000 سنة، ومكتب الشهداء بأسمائهم وأحجامهم وألوانهم وجنسهم كل شيء، ومكتوب اللي حصل في سوريا وبيحصل، واللي بيحصل في اليمن وهيحصل، واللي في السودان، كل شيء مكتوب مسطر. لأن الدعاء قدر، لأن اللي أبرم القضاء ربط قضاء قضاءه وقدره بدعائي وبأسباب، وإلا ما كانش فيه نصر بقى ما كناش نحارب ولا نجاهد. كل شيء مرتبط بإيش؟ بأسباب. ربط مقاديره بأسباب، لذلك قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بأسباب. عدو صائل، طب أعد له. والنصر من عند من؟ من عند الله سبحانه. لكن أنت لازم تتعب ولازم تاخد بالأسباب. هو الذي أيدك بنصره كمل وبالمؤمنين. في أسباب. لما ما كانش في دين ولا شرع، أبو عبد المطلب قال للبيت رب يحميه. إنما لما جه سيدنا النبي مفيش حاجة اسمها البيت رب يحميه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلا بد أن تأخذ بالأسباب، تعد وتجتهد وتنصر الدين وتشيل هم الدين، وده كله اختبار وامتحان. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. اسمه علم الظهور للخلق عشان يقطع المعاذير. الكافر ملوش عذر خلاص، والمجرم ملوش عذر. أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل، وبعد الرسل العلماء والدعاة، والكون نفسه كان فيه آيات، ونفسك أنت فيها آيات. عاوز إيه تاني؟ عذر إيه تاني؟ طيب، يبقى أول نوع من الكتابة اسمه الكتابة الأزلية، اللي موجود في اللوح المحفوظ ده، القضاء المبرم، ما في زيادة ولا كل شيء مكتوب. طيب، الكتابة الثانية بقى، الكتابة العمرية. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينزل الملك الموكل بالأرحام. يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر، وأمر بـ4 كلمات، هيكتبه رزقك، عملك، أجلك، وشقي أم سعيد. وإنت فين؟ داخل الرحم. كتب رزقك كاملا في الحياة الدنيا، كتب عملك كاملا في الحياة الدنيا، كتب أجلك هتموت إمتى وفين، كتب شقي أم سعيد، وإنت فين؟ داخل الرحم. دي اسمها الكتابة العمرية، وده بقى اسمه القضاء المعلق على علم الملك، مأخوذ من اللوح المحفوظ، لكن ده في زيادة ونقصان، في ناسخ ومنسوخ. إزاي؟ عشان نقربها بمثال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. فيجي الملك ينزل عند النطفة دي، فيكتب إيش؟ هيكتب الرزق، رزقه كذا، عمله هيكون نبي، وده هيكون رسول، وده هيكون عالم، وده هيكون داعية، وده هيكون طالب علم، وده هيكون عابد، وده هيكون صالح، وده هيكون وصول للرحم، وده هيكون يحسن الجوار، وده بيكرم الضيف، وده عنده أخلاق، وده مجرم، وده كافر، وده مش الله الله الله. طب ليه ده؟ عشان الملك يعرف قضية إني أعلم ما لا تعلمون. بنسميه علم الاستنطاق. لازم الملك ينطق. انت قلت هيفسدوا في الارض، الله، طب اكتب، ده يطلع نبي وينصر دين، وده يطلع رسول ويجاهد من اجل الاسلام، وده يطلع عالم ينشر الحق بين الناس، وده يطلع طالب علم يحصل الحق، وده يطلع عابد. الله 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 الله، اذا ما فيش، ما عندهمش دول فساد ولا سفك، لا 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 لا، اني اعلم ما لا تعلمون. فالملك يقر بقى الآن في الأجل، عشان نعرف يعني بقى معلق على علم الملك. أنا ضربت المثال ده كثير. يقول له: سيد عبد العاطي ده هيموت على سن 60 سنة، اكتب. يكتب الملك، ولا نطفة لسه، هيعيش في الحياة الدنيا 60 عاما. طب الملك هينزل على سن 60 عشان يقبض روح الشيخ سيد، انه مكتوب كده القضاء المعلق على علم الملك، الملك اللي كاتب فعنده الصحيفة. فملك الموت ينزل امتى؟ على سن 60، مكتوب له كده. الله يقول: اصعد لا تقبض روحه، زدناه 10 سنين لأنه وصول للرحم. هو أصلا مكتوب في اللوح المحفوظ 70، لكن جعل الملك يكتب كام؟ 60، عشان لما يجي ينزل نقول له: ها، ده مفسد، ده وصول للرحم، اصعد. وده حديث النبي بقى: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فلما يجي الملك ينزل تجي له بقى قضية إني أعلم ما لا تعلمون. الله، ده مش مفسد، ده صحيح.
بس السؤال هذا قبل ما بدي افهم، قبل ما تتم لو سمحت، في الكتاب المحفوظ اللي كل شيء كتب فيه الله سبحانه وتعالى اطلع على اعمالنا بعلم الغيب
هو اللي خالقها.
كتبها،
آه.
ولا كتبها واحنا بنمشي عليها؟
لا، ده هو يعلم أعمالنا لأنه خالقها. والله خلقكم وما تعملون. ودي لسه جاي من أركان القدر. الخلق، خلق أعمال العباد، هو اللي خلق عملك. فاهمني؟ نعم. نعم.
بالنسبة للكتابة الأزلية، معناتها في مثال بتاع الملائكة 70 سنة، هل معناتها في الكتابة الأزلية 70 سنة مكتوب، لكن
نعم.
في لما الملك ينزل في عمر 60 هو معناتها
الملك ما شافش اللحم النفوس، خلاص ده الامر جه عند ربنا، فيؤمر بكتابه كذا. هو ما شافش اللي باللوح محفوظ عنك انت خالص، ده هو نزل الرحم قال وانت لسه حته لحمه، مخلقه يا رب ولا غير مخلقه؟ ما لو اطلع كان عالم مخلقه ام غير مخلقه، هو ما اطلعش على اللوح اصلا. فاهمني؟ فبيسال يا رب مخلقه ام غير مخلقه؟ مخلقه، هينزل ده ويعيش. طيب فيشق فيك السمع والبصر بأمر الله، يوم ربنا يأمره اكتب أجله كذا 70 سنة مثلا، اكتب رزقه كذا، اكتب عمله كذا، اكتب شقي أم سعيد، يعني هل في الجنة ولا في النار؟ ده كله بيتكتب وانت داخل ايش؟ الرحم. تمام كده؟ فدي اسمها الكتابة العمرية، يعني كل عملك اتكتب وانت داخل الرحم. طب ليه الصراعات بقى؟ ليه كده لما تكون في الشغل وتحاول تقرب على زميلك عشان يرفدوه وانت تاخد مكانه مع ان عملك مكتوب؟ ليه دايما مصر تاخد من حرام مش من حلال؟ ليه دايما مصر انك تبقى مفتاح شر مش مفتاح خير؟ بعض الناس كده. اه والله، يتعمد الناس في الشغل، يقرفهم، يزهقهم، ينكد عليهم، يكتم عنهم العلم عشان ما يبقوش احسن منه، مع انك مأمور بتبليغ العلم. الواد ايمن ده مهندس في شركة، مهندس كبير، وانا لسه مهندس متعين عندهم جديد، فصاحب الشغل يوديني لايمن عشان يعلمني. ايمن خايف على منصبه، ما يرضاش يعلمني حاجة ويخليني خدام عنده. معظم الناس كده، روح اعمل لي كوبايه شاي، روح هات لي مش عارف ايه، يسرحك لكن ما يعلمكش. شوف بقى الشك في قضيه الرزق عامله ايه. لذلك القضيه العجيبه اللي ربنا اقسم عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ما فيش حد بياخد مكان حد، احفظ ده كويس. لا في حد ياخد مكان الشيخ سيد، ولا في حد ياخد مكان ابو عمر. فهمتوا حاجه؟ كل واحد ربنا مقدر له مكان هيكون، مطالب بقى ان انت تحسن في مكانك ده، تبذل الخير كله وما تكتمش. الكتمان بيضيع المجتمعات والامم يا اخوه، كتمان العلم. كثير من الصناعات اليدويه اختفت ليه؟ بسبب هذا الباب، وضع خيط كتير على بعض الدول، لكل صاحب مهنة يكتمها ما يعلمش حد ويموت، يموت مع العلم، فبالتالي تضيع المهنة، المهنة مع الزمن. وهكذا كذلك في العلم. لذلك النبي قال من كتم، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ايه؟ ايه؟ فيش حاجة اسمها سر مهنة. من الذي علمك؟ من الذي علمك أنت؟ ربنا سخر لك من خلق من علمك، فلماذا تعلمت أنت ممن سلف وكتمت على من خلق؟ أنت تعلمت إزاي؟ مش في حد علمك؟ طب ليه بتكتم العلم عن غيرك؟ هو ده السؤال. ما أنت لما كنت جاهل رحت اشتغلت صبي عند واحد صاحب مهنة، صح؟ قعد يصبر عليك ويعلمك ويعمل كذا ويعمل كذا، جيت انت بقيت قسطة، يا ابن الايه يا اسطى، مش عايز تعلم حد، كتك الخيبة، انت آثم وانت لا تدري. ليه؟
لان ربنا خلق الخلق عشان يكون بعضنا البعض سخريه مش خاين، لازم نحتاج لبعض. يقول لك الانسان مخلوق اجتماعي طبيعي، لازم يكون في تعاون بيننا. يا ريت نكون فهمنا صح. الحمد لله. فاتكتب عليك كل شيء وانت داخل الرحم. اوعى تشك في قضيه الرزق بقى، اصل انا لو علمته هياخد مكاني وممكن يمشوني انا، ما تمشي، يمكن ليك مكان افضل من ده يا خايب. ياما ناس مشيوا وبقوا، وناس فضلوا وضاعوا. انت بتبكي على ايه؟ كان زمان واحد قاعد يقدم في الوظائف كده، اشتغل ساعي في شركه، كل ما يروح مكان يرفضوه. ليه؟ عشان ما عندوش ايميل. ايه ايميل؟ ما يعرفش حاجه اسمها ايميل، كان في بدايه الانترنت وكذا. اتعذب يعني، كل ما مش لاقي شغل خالص بقى زعلان وحزين. ففي يوم كده قاعد، فمر على الناس بيبيعوا شويه فراوله، قال طب وانا ايه شغلي في الساعي وما اعمل اي حاجه وخلاص. راح للناس بتوع الفراوله، دول عارفين الفراوله؟ فاشترى منهم كرتونه فراوله. فراوله لا، بالالماني اسمها مش عارفها، اسمها ايه؟ بير. بالفرنسي بقى عشان ده فرنسي. ايه؟ فريز. فاكهه كده حمراء كده اسمها فراوله كده، فريز. راح اشترى كرتونه فيها 10 كيلو مثلا، راح عملها في صناديق ووقف يبيع. بيجيب الكرتونه بالجمله مثلا ب 10 يورو، يروح يقف كده في مكان جميل ويبيع. أول يوم كسب 20 يورو، راح تاني يوم جاب كرتونتين بقى 40 يورو مكسب. تالت يوم بقى يزود 5 كراتين 10 كراتين. بعد كده المال كتر، خد له مخزن بقى يخزن ويبيع. الله، شوية بقى تاجر جملة، بقى يصدر للتجار، شوية بقى عنده أكبر شركات الفواكه والمنتجات الغذائية، وأصبح ملياردير في فترة وجيزة. لو كان ابنه بقى في كان ساعي، كان فضل طول عمره ساعي بيقدم شاي وقهوه. فلما يغلق عليك بابا نعرف انه يفتح لك ابواب، لان هو الرزاق سبحانه، لكن بيختبرك بس. فدي اسمها الكتابه العمريه. في بقى نوع ثالث من الكتابه اسمه الكتابه السنويه، اللي هي في رمضان في ليله القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس: يكتب في هذه الليلة من يولد، من يموت، من يحج، من يعتمر خلال العام. ده اسمها الكتابة السنوية، برضو معلق على علم الملك. بعد كده في النوع الرابع من الكتابة اسمها الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يذهب هما، سبحانه جل وعلا. فده الركن الأول من أركان القدر. وطولنا عليكم قوي عشان ما نشكش عليكم، لسه في أركان، لما كملها في الدروس الجاية هتفهم كل حاجة عن القدر.
بس إن الدعاء بيغير القدر؟
أو والله الدعاء بيغير القدر،
حتى المكتوب اللوح المحفوظ.
أو والله الدعاء بيغير القدر، لأنه قدر. وإحنا هنفصل في الكلام ده إن شاء الله، اصبروا علينا. بهذا القدر أكتفي بديك المقام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.